الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن غير الظن به ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال كما في الحديث الصحيح ذكرك أخاك بما يكره. وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم الربا 70 بابا أي شره مثل أن يأتي الرجل أمه علانية. وإن عرض الربا استطالة المرء بعرض أخيه المسلم. الله جل وعلا يقدم عبادة فأنزل كتابه الكريم تبيانا لكل شيء وبلغه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وأوضح مقاصده. فالله يأمر عباده بأن يجتنبوا كثيرا من الظن. لم يقل جل وعلا اجتنبوا كل ظن، فإن في بعض الحالات إذا دلت الأمور والأحوال القرائن على مكان للظن صار الظن حميدا. لا بد أن يحسن العبد الظن بربه جل وعلا، لا بد أن يحسن الظن بمن هو أهل لأن يحصل به الظن من عباد الله الصالحين المتقين. لكن كثيرا من الظن يقع فيه كثير من الناس، كما يقع كثير من الناس في تتبع عورات عباد الله. والله جل وعلا نهى عن التجسس للاطلاع على عورات الناس ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن التجسس والتحسس. والنهي عن التجسس إنما هو عما يتطلبه الإنسان ليطلع على العورات المستورة والأمور الخفية التي لا يحب الناس الاطلاع عليها. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته ففضحه. ولهذا كان الستر والإغماء عن العورات وغض البصر عما لا ينبغي أن ينطلق إليه من صفات أهل الإيمان ومن مكارم الأخلاق التي ينبغي أن يتواصى الناس بها. أما الظنون المبنية على شكوك لا أساس لها وتوجس لا يقوم عليه شيء من القرائن فمما لا يتفق مع آداب الشريعة الإسلامية التي بعث حاملها صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. وأما التجسس والاطلاع على عورات الناس التسمع لأحاديثهم فهو من العادات القبيحة التي لا تليق بمكارم الأخلاق حتى عند غير المسلمين. وكان العرب في جاهليتهم يتعففون من ذلك ويرونه من سيء العادات وقبائح الأفعال. فالذي يتمدح يقول عما من يمدح ولا تراها لسر الجار تختتلوا، لا يتوجسون في الأخبار التي يحرص الناس على إخفائها من مشاكل بيوتهم ومكامن عوراتهم. فالمسلم ينبغي أن يهتم بالتغافل عما يحب الناس أن يغفل عنه. إلا ما كان من أمور يبيت فيها خطر ويتقصد فيها الوصول إلى سوء وتحاك خيوطها ضد الأمة والجماعة. فإن هذه الأمور ينبغي أن تخاف بالحذر. ولهذا لم يقل الله يسلب كل الظن، بل قال يسلب كثيرا من الظن. أما الظن الذي تلوح العلامات على سلامته ويحسن أن يكشف ما وراءه لتحقيق مصالح للأمة ودرء مفاسد عن الأمة أو حتى عن الأفراد، فلا تأتي الشريعة بالتغافل عنه. وقديما قيل حسن الظن ورطة، وإنما حسن الظن إذا كان المحل محله وكان اللائق اعتباره. ولذلك فإن رعاية مصالح الأمة وتتبع أحوال من يخشى شرهم ولا يؤمن مكرهم فإن ذلك من الحزم. ولهذا في الحروب تبث العيون لتكتشف مكامن عورات العدو أو طلائع العدو، وفي داخل الأمة يكون ذلك من الأمور المهمة. ومما أمر الله جل وعلا باجتنابه ونهى عن الوقوع فيه الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا، وبين المبلغ عن الله رسالاته ما هي الغيبة. ومثل الله جل وعلا بمثال ينفر منه كل العقلاء ويشمئز منه الإنسان، وهو أن يأكل الإنسان لحم أخيه الميت. ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لماذا لا يكره من يغتاب الناس؟ لماذا لا يشعل من جلسات المغتابين الذين غالبا ما تكون لم يأتي مجالسهم اغتياب الآخرين والوقيعة في أعراضهم؟ هل يغفل هؤلاء عما يكون العرض عليه يوم الجزاء، يوم تعد الحقوق ويقتص من المغتابين فقد يسلب أحدهم عمله الصالح حتى يبقى بلا عمل؟ دل على ذلك حديثهم المفلس. ومن وقع في شيء من هذه الشرور وغاشت قدمه في هذا الوحل فليتدارك نفسه بالتوبة إلى الله والاعتذار إلى عباد الله والعزم على اجتناب ما حرم الله. ولا يغتب بعضكم بعضا. المبلغ عن الله رسالاته الذي بين للناس ما نزل إليهم من ربهم شدد في يوم الغيبة وقال إنها من أفحش الأحوال وإن أقبحها وقوع المرء في عرض أخيه المسلم. من شأن الأخوة أن تدعو الأخ للستر على أخيه ونصحه وإرشاده والدفاع عن عروة، لا أن يكون الأخ مع أخيه الآخر يتنازعان لحم أخيهم تنقصا واغتيابا وربما وقع في الوهد. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، فلما أشكل الأمر عليهم أهو ذكره بأمر يكرهه ليس فيه أم ذكر ما هو فيه من خسرة لا يحب أن تذكره، فقالوا إن كان فيه ما يكره قال إن كان فيه ما يكره فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد ذهبت. دخلت في الفجور وخلت في مجال الزور الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر أكبر الكبائر قال ألا وقول الزور. هذا القرآن الكريم يا عباد الله يهدي للتي هي أقوم في الأخلاق والتعامل والاكتساب والبذل وسائر الأحوال والمقامات، لأن الله جل وعلا أنزله شفاء لما في الصدور وبيانا لما ينبغي أن يسير الناس عليه فيما بينهم وبين خالقهم وفيما بينهم وبين خلق الله. فجاءت فيه الدعوة لكل خير والتحذير لكل شر، ومن ذلك ما يتعلق بالغيبة وما سبقها من الظنون الفاسدة وحب الاستطلاع على أحوال الناس بإفشاء الأسرار والتندر بما لا يعجب المطلع. وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بين له أمر الدين وشأن الصلاة والصدقة والصبر وقيمة هذا الدين الذي جاء الله به وذروة سلامه، بين أن صيانة اللسان مما يتحقق به كثير من أمر السلامة، إذ قال لمعاذ لا أدلك على ملاك ذلك كله فأمسك بلسانه. فالغيبة عامتها باللسان، وقد تكون بحكاية حال الإنسان مشيته أو جلسته أو حركة يديه أو غير ذلك من أوصافه التي يكره أن تستعرض في المجالس، إلا أن عامة ما يتم الخوض به في أمر الغيبة اللسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك هذا، وأمسك صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه. فلما تهجر معاذ لقال وإنا لمؤاخذون لو تكلموا به بألسنتنا. قال فكلتك أمك يا معاذ أي فقدتك ويمنا. دعوات العرب التي لا يراد ما ينتج عنها فكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس النار على مناخرهم أو قال على وجوههم من حصائد ألسنتهم؟ أي أن الإنسان قد يقول كلمة تهويده في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. قد يقول الكلمة من سخط الله يكتب الله له بها الشقاء إلى يوم يلقاه. كم كلمة يقول العرب قالك لصاحبها دعني، كم سفك الدنيا وقامت حروب وتفرقت جماعات وهدمت بيوت أسر بسبب زلات اللسان. ولو وفق من قدر أن يصون لسانه، ومن عجز أن يصون لسانه لم يستطع أن يصون شيئا آخر، لأن أضعف ما بالجسد اللسان، كما أن أفتك ما بالجسد اللسان. ثم إن اللسان إذا استعمل في تحصيل المصالح وتكثير الأعمال الصالحة والحسنات بالمقاصد الخيرة جاء من الخير بما لا يعلم مقداره إلا الله. فالله ما خلق في ابن آدم شيئا عبثا، وإنما خلق ما مصلحة العبد محتاجة إليه، فسبحان اللطيف الخبير. فاحرص يا مسلم على تمثل وتصوري ما جاءت في هذه الآية الكريمة التي أمر الله فيها باجتناب كثيرا من الظن. وأن لا يحقق ظنا إلا إذا وجد دلائل صحة الظن قائمة ولم يترتب على ذلك مفاسد ولم تفت مصالح، واطمأن إلى العواقب الحسنة من تحقيق مصالح هو والأمة تحتاجها أو تحقيق دفع مفاسد، لأن التعاون على البر والتقوى والسعي في تكثير المصالح وتكثيفها ودرء المفاسد وتقليلها مما ينبغي أن يكون عمل المؤمن جاري عليه باستمرار. والعورات شأنه عظيم مهم، من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورة يوم القيامة. ربما جمع له ستر عورات الدنيا ولم يفضحه يوم القيامة، وإنما يصل إلى مطالب الخير ويحصل أسباب السعادة من وفقه الله جل وعلا ورزق العزيمة الصادقة وحب الإحسان إلى نفسه وإلى الآخرين. فإن الإنسان إما أن يحسن إلى نفسه استعمالها فيما يحب الله ويرضاه ودفعها عما يكرهه الله ويعظاه، وإما أن يهلكها. يستحي إعجاب الجلسة بحديثه فيخترع لهم ما لا صحة له ويتبذل بأخلاق الآخرين بما يسوءهم فلم تنهوا الأخوة الإسلامية. وكثير من الناس في هذه الليالي يخلو بعضهم إلى بعض فيتجاذبون الحديث فقد لا تكون لمعتهم إلا بالحديث عن أخطاء فلان وعورات فلان والاستهزاء بفلان. الناس في سهر في مناجاة رب العالمين ورفع الحوائج إلى الغني الكريم، وآخرون في لهو وغفلة ووقيعة في الأعراض. هل تنبهوا إلى أفواج الصالحين إلى بيوت الرحمن الرحيم؟ ألا أحسوا من أنفسهم حياء من الله وقد ألبسهم ثوب الصحة ومنحهم الرزق وأظلهم بظل الأمن؟ ليأخذوا بأسباب استدامة الخير، واستدامة الخير إنما هي بشكر المنعم المتفضل بذلك. كما أن أسباب زوال النعم الاستطالة للمعاصي والغفلة عن أمر الله وتعظيم شرعه. فلنحرص يا عباد الله، كل مسلم ممن هو في هذه الرحاب المباركة وممن قد يسمعون وهم في منأى عن ذلك، يتذكر كل بصيرة وعرضه على الله جل وعلا يوم يختم على الأفواه وتنطق الجوارح، يوم يوضح المفرط جلده لما مشاهد. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يحذر كل من نعتره الأهواء ونعابه التغافل عن أمر الله أن الملايا رصدوا في الطرقات. فمن مات على سوء بعث عليه، ومن مات على خير وهدى بعث عليه. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقفت رياحلته محرمة في مزدلفة، شفروه في ثوبيه لفي أحيانه ولا تمسيه طيبة ولا تحمل رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقد يموت المرء ساجدا ويبعث على هذه الحالة، ويموت آخر وآلات اللعب بين يديه فيبعث كذلك. فالحذر الحذر يا عباد الله، والاهتمام الاهتمام بهذه الساعات والليالي، فقد تقورت خيام شهركم، تصرمت ساعاته وأيامه ولياليه، ولم يبق منه سوى ليال محدودة وأيام معدودة. والموفق من أعانه الله جل وعلا للتدارك، فاهتم بما بقي واستغفر وتاب عما حصل من تفريط بغضب. والله أقول وإني لغفار لمن تاب. أروا ربكم جل وعلا صدق الرغبة وكثرة التوبة والاستغفار والاعتذار عما حصل من فتور وكسل وغفلة وأعلنوها توبة فيما بينكم وبينه جل وعلا صادقة، فإنه يحب التوابين ويحب المستغفرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم، خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وأوجدتنا في مكان آمن تأمل فيه الطير، نسألك بأسمائك وصفاتك ألا تغرق دمعنا يا ذا الجلال والإكرام إلا وقد غفرت ذنوبنا وعقلت آثاراتنا وكتبتنا في هذه الليلة من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، وأعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعل قلوبنا قلوبا حية عامرة بالإيمان، وألسنتنا رطبة بذكرك، وأن تجعلنا متجافين عن كل غيبة ونميمة وعن كل فحشاء من قول وعمل. يا رجل الإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ذا جلالي الإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك يا إلهنا أن تتجاوز عن تقصيرنا فيما مضى، وأن تتقبل منا صالح العمل، وأن تحسن عاقبتنا فيما بقي، وأن توفقنا لما تحبه وترضاه، وأن تهيئ لنا أسباب موافقة ليلة القدر يا أرحم الراحمين، وأن تجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا يا إله العالمين. إلهنا ومولانا، حوائجنا لا تقضى إلا بفضلك، ومصائبنا لا ترد إلا بلطفك، وأحوالنا يا حي يا قيوم لا نشكوها إلا عليك. فنسألك بأسمائك وصفاتك أن تبدل حال سوء المسلمين بحال خير وبركة وعز، وحال افتراقهم إلى حال اجتماع وتآلف وتعاون على البر والتقوى، وحال مذلتهم إلى حال اجتماع وعزة وانتصار بالحق على الباطل، وإخراج للأعداء من بلاد الإسلام أذلة صاغرين. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، نسألك أن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تجيرنا من مضلات الفتن، وأن ترفع عنا في جميع بلاد الإسلام أنواع اللعواء والشدائد يا مجيب الدعاء. اللهم إن أعداء الإسلام عازوا فسادا في أرض الإسلام، وطاوا وتجبروا وانتهكوا وأفسدوا وأذلوا. اللهم يا إلهنا ومولانا، نسألك أن تعيد للإسلام ريحه وللمسلمين عزتهم ومجدهم، وأن تردهم إلى دينهم ردا حميدا يا أرحم الراحمين، وأن توفقهم للاستعداد لكل ما يحتاج إليه نصرة الدين يا مجيب الدعاء. اللهم املأ قلوبنا جميعا وقلوب المسلمين في كل مكان بالإيمان، وحقق لنا يا إلهنا صلاح الحال والمآل وصلاح الذرية والأهل يا مجيب الدعاء. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضالهم، واشف مريضهم، واشف أوجاعهم، واكس عاريهم، وأمن خائفهم، وانصر مظلومهم، واقهر عدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد أوطانهم المصلوبه إليهم، وأرنا في أعدائك أعداء الإسلام من اليهود والنصارى الظلمة المعتدين عجائب قدرتك. اللهم عاجلهم برقمتك، اللهم أنت القوي المتين، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم المثلات، واجعل ذلك من أسباب استقامة المسلمين وإبعاد البدع والضلالات عنهم، وتحكيم الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وتعزيز سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم شعائر دينك، والترضي عن جميع أصحابك أصحاب نبيك يا إله العالمين. اللهم خص من وليته أمر بلادنا هذا لمزيد من التوفيق والتسليم والصلاح والفلاح والهدى والتقى. اللهم أصلحه وأصلح له ذريته وإخوانه وأعوانه وأهل بلده والمسلمين أجمعين. اللهم بارك له في عمله ووقته، واجعل عمله كله يبتغي به وجهك هو الدار الآخرة، ويفعل عز الإسلام والمسلمين، اللهم حقق له ذلك وكافره عليه بانتصار الحق على الباطل في كل مكان من بلاد الإسلام. يا لجلال والإكرام، سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.